أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة المؤمنون عند شروطهم. معنى القاعدة بأنه يجب على كل مؤمن ومسلم أن يكون ثابتا عند التزامه بشيء معين، فإذا التزم الشخص بأمر له فيجب عليه الوفاء بالتزامه. هذا هو معنى القاعدة. طبعا المصنف عنوانها بالمؤمنون عند شروطهم، وهذا نص بعض الروايات، والبعض الآخر من الروايات ما عبرت المؤمنون عند شروطهم، كما سيمر إن شاء الله من خلال المدرك اللي راح يبينه المصنف. لا، عبرت المسلمون عند شروطهم، ولذلك المراد من الإيمان في القاعدة المؤمنون عند شروطهم الإيمان بالمعنى الأعم لا الإيمان بالمعنى الأخص، يعني أن يكون 12، وإنما المراد به المسلم. هذا هو معنى القاعدة. فالقاعدة متكونة من شطرين. الشطر الأول أو الجزء الأول، تسلط المؤمنين على الاشتراط، يعني لهم حق الاشتراط في ذلك، فيمكن للمتعاملين على جعل التزام وتعهد بينهما. هذا الشرط الأول، خلينا نسميه زين. الشطر الثاني أو الشرط الثاني هو وجوب العمل بمقتضى هذا الاشتراط. فهذا معنى القاعدة، كأنما متكونة من شرطين. أولا، المؤمنون المسلمون لهم حق الاشتراط، هذا واحد. ثانيا، الشرط الثاني بأنه إذا كان لهم حق الاشتراط يجب العمل بمقتضى الشرط الذي اتفق عليه. فقال معنى القاعدة، قال المؤمنون عند شروطهم. طبعا هذا عند ظرف زين، وهذا الظرف متعلق بمن؟ متعلق بمعنى ثابتون المقدر. الشرط متعلق بثابتون المقدر، فتكون الآية هكذا: المؤمنون ثابتون عند شروطهم، لأنه قدرنا المحذوف وهو ثابتون. قال المعنى، معنى القاعدة بشكل موجز هو لزوم الوفاء بالشرط، وأما معناه على التفصيل فيقال أن القاعدة تتكون من شطرين. الشطر الأول تسليط المؤمنين على الاشتراط، لهم حق الاشتراط، فيتسلط المتعاملان على جعل الالتزام والتعهدات التي نسميها بالشروط. والشطر الثاني وجوب العمل، أي يجب العمل، وجوب العمل بمقتضى الشرط، فيجب على المتعاملين العمل بما تعهدا به من الشروط السائغة. عبر شروط السائغة، لأن راح إن شاء الله في بيان القاعدة يعني ما يتقدم من المصنف، ما سيأتي عفوا من المصنف، راح يبين ما هو المراد من الشروط السائغة. الآن ننتقل إلى مدرك القاعدة. المصنف سوف يستدل على مدرك القاعدة سوف يستدل على القاعدة بمدركين عفوا، المدرك الأول اللي هو عبارة عن الآية المباركة، والمدرك الثاني الروايات الواردة في مختلف الأبواب اللي تدل على المدعى وهو القاعدة. فنجي إلى الآية، كيف يمكن الاستدلال بالآية المباركة على القاعدة. أولا نجي الآية اللي وردت في سورة المؤمنون، قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إجا اللي استدل بهذه الآية على القاعدة، قال الآية الكريمة في صدد بيان الأوصاف اللي يتصف بها المؤمنون، جاي تبين بعض الأوصاف اللي عند المؤمنين. الأول شيء لأماناتهم راعون ولعهدهم راعون، فمن قالت بينت الصفات التي يتصف بها المؤمنون تبين من خلال الآية رعاية العهد والوفاء به، لأنه شنو؟ لأن العهد والوفاء به من صفات المؤمنين اللازمة عليهم، وبما أن العهد ينطبق مع الشرط، يعني مرة يتعاهدان على شيء ومرة يتشارطان على شيء كأنما يشتركان في النتيجة، فأصبحت الآية دالة على الالتزام بشروط. طبعا الآن بأنه بينت الآية بأنه المؤمنين لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون زين، بس ما بيها فد دلالة تامة على أنه يجب رعاية الشرط. صحيح لعله تقول الظاهرة العامة عند المؤمنين زين هي رعاية العهد ورعاية الأمانة، إذا تعهد شخص بشيء أو تعاهد شخص مع شخص فالمفترض ضابط العامة بأن المؤمن يكون يفي بالعهد مالته وبأداء الأمانة مالته. أما نجي نستفيد من الآية وجوب الوفاء بالشرط، هذا يحتاج إلى مؤنة زائدة، ما نرى الآية فيها تلك الدلالة التامة على الوجوب. فقال قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون زين، وهذه الآية الكريمة تكون في جهة بيان الأوصاف للمؤمنين. إيه صحيح، الآية تصدت لأوصاف المؤمنين، من صفات المؤمنين أنهم للعهد راعون وللأمانة راعون، لكن الآية فيها وجوب فتبين أن رعاية العهد والوفاء به من صفات المؤمنين اللازمة عليهم، افترض أن تكون هكذا، لكن يجي واحد يستفيد الوجوب من الآية، هذا أول الكلام. وبما أن العهد ينطبق مع الشرط يتم المطلوب، وإذن فتكون خلاصة معنى الآية المؤمنون على عهدهم راعون، وهي عبارة أخرى عن قوله المؤمنون عند شروطهم. ثم قال وما أحسن هناك أن نقول نعم الوفاق وحسن الاتفاق، يعني متفقين على قضية وهي بأنه قضية العهد والشرط فيها اتفاق بأنه يجب الوفاء به أو يجب مراعاته. الآن نجي إلى الروايات الواردة في مختلف الأبواب، نجي نقرأ الروايات ونشوف هل الروايات فيها دلالة على المدعى أو ليست فيها دلالة على المدعى. الرواية الأولى منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، ثم قال والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. فهي كلمة المسلمون عند شروطهم دلت على المدعى، وإحنا نبهنا قلنا بعض الروايات عبرت المؤمنون عند شروطهم، وبعض الروايات عبرت المسلمون عند شروطهم. لكن الرواية شو اشترطت؟ أن لا يكون الشرط مخالفا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا سنة النبي راح تجينا، مو هاي الرواية فيها دلالة على مخالفة سنة النبي، ولكن هاي الرواية بيّنت بأن الشرط لا يكون مخالفا لكتاب الله. أما إذا كان مخالفا لكتاب الله فأصلا لا ينعقد هذا الشرط ولا يجب الوفاء به. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان الثانية في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. الدلالة واضحة وتامة. ومنها موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم. واضح، قال الذي يشترط لزوجته الشرط فيجب الوفاء بهذا الشرط. ثم أن الإمام عليه السلام استدل بهذه القاعدة: فإن المسلمين عند شروطهم، استثنى إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، فهذا لا يجب الوفاء به. شرط لي حرم الحلال ويحلل الحرام، والدلالة تامة. وهناك روايات كثيرة يمكننا أن نقول إن العدد يبلغ مستوى التواتر. المصنف قال الروايات اللي واردة في هذا الباب اللي يمكن أن تكون مدركا على القاعدة، هاي روايات كثيرة ولعلها تبلغ مستوى التواتر. نقل كلام صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر قال: والنصوص مستفيضة فيه في من في الاشتراط أو متواترة، هاي في قضية المؤمنون عند شروطهم. وقال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه: والأصل فيه، يعني الاشتراط، الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره أن المسلمين عند شروطهم، فالقاعدة متخذة من النصوص بنفس الصياغة. زين، فقال الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا مستثني، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره، يا هي الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا مستثنية، يعني خالف كتاب الله أو حلل حراما وحرم حلالا. نجي الآن إلى ما هو الشرط السائغ الذي يعتبر في القاعدة. احنا مو قلنا المؤمنون عند شروطهم، المصنف والروايات والشيخ الأنصاري صاحب الجواهر قال خوب مو كل شرط، بأن الشرط لابد أن يكون سائغا. شنو الشرط أن يكون سائغا؟ قال الشرط السائغ هو الذي أطبقت أقوال الفقهاء على مشروعيته. شنو هو؟ يقول هو الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، هذا هو الشرط السائغ، ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة، هذا هو المراد من الشرط السائغ. إجا بعدين نقل كلام المحقق الحلي، المن نقله؟ نقله لبيان ما هو المراد من الشرط السائغ. فقال بعد أن قال ما هو الشرط السائغ؟ الشرط الذي أطبق أو أطبقت أقوال الفقهاء على مشروعيته وهو الشرط السائغ، وهو عبارة عن الشرط الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. قال المحقق الحلي رحمة الله عليه وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة البيع، هاي أولا، أو الثمن. شرط سائغ أن لا يكون يؤدي إلى جهالة البيع، هذا الشرط، وأن لا يكون يؤدي إلى جهالة الثمن. جهالة البيع شنو؟ جهالة البيع يلا أبيع لك شيء ويقول له أنا أشتري منك بمقدار، فهم المبيع مجهول شنو أبيع لك شيء، هذا واحد، وهم الثمن مجهول، خب ايش قد الثمن. ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة، أن لا يكون الشرط مخالف للكتاب والسنة. ثم المصنف جاب عبارة صاحب الجواهر، اللي صاحب الجواهر يأيد كلام المحقق الحلي، فقال قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه في أن الأمر يكون كذلك، يعني كما أشار المحقق الحلي رحمة الله عليه، ضرورة وضوح بطلان الثاني، يعني بطلان الثاني الذي يكون مخالف للكتاب والسنة، وكذا الأول، يا هو الأول الموجب لجهالة المبيع أو الثمن، بعدما عرفت من اعتبار المعلومية فيهما، بل هو مندرج في الثاني. المحقق صاحب الجواهر يقول يابا ترى المحقق الحلي إجا قال أولا ألا يكون مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن، هذا شرط، ولا يكون مخالفا للكتاب والسنة، هذا الشرط الثاني. لكن المحقق صاحب الجواهر يقول بأن الشرط الأول مندرج في الشرط الثاني، هو راجع للشرط الثاني، لأن جهالة البيع وجهالة الثمن هي أيضا راجعة، لأنه الروايات عندنا قالت لابد أن يكون المبيع معلوما ولابد أن يكون الثمن معلوما، فبالتالي راجعة إلى من هي؟ راجعة إلى الكتاب والسنة. فبيان المحقق الحلي بأن هنالك شرطان، لا، هو شرط واحد. فقال بعدما عرفت من اعتبار المعلومية فيهما، بل هو مندرج في الثاني. وقال الفاضل النراقي غير الجائز من الشرط في عباراتهم أربعة، يعني في عبارات الفقهاء شنو الشرط الغير سائغ؟ قال أربعة. أولا الشرط المخالف للكتاب والسنة، واحدها. اثنين الشرط الذي أحل حراما وحرم حلالا، هاي اثنين، واضح هذا خوب. ثلاثة الشرط المنافي لمقتضى العقد، شنو الشرط المنافي لمقتضى العقد؟ أنا أجي أقول لك بعتك هذه العين بشرط عدم التمليك، خب هاي منافية لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هو التمليك، أنا من أجري صيغة العقد الإيجاب والقبول، مقتضى العقد هو التمليك، فمن تجي تشترط علي تقول لي أنا أبيع لك بشرط عدم التمليك، خب هذا منافي لمقتضى العقد. أربعة الشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين. فنجي المحقق الحلي اعتبرهن شرطين، الفاضل النراقي اعتبرهن أربع شروط، صاحب الجواهر تكلم مع المحقق الحلي وقال له يا أبا ترى هو شرط واحد، أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، وبعد هاي مسألة جهالة المبيع أو الثمن هذا داخل في الكتاب والسنة. فهي ثلاثة. يجي المصنف صاحب الكتاب سيد مصطفوي يقول والتحقيق بأن هذه الشروط الأربعة التي أشار إليها المحقق النراقي الفاضل النراقي رحمة الله عليه هي راجعة إلى شرط واحد، كما قال المحقق صاحب الجواهر المن الياشر، لأن كل هذه الشروط الثلاثة غير المخالف للكتاب والسنة، غير الكتاب والسنة، كلها راجعة للكتاب والسنة. فيقول عندنا شرط واحد، هو شرط واحد فقط، أن لا يكون المشروط مخالفا للكتاب والسنة. هذه بعد ما نجيب أربعة ونجيب مخالف لمقتضى العقد، هو كل داخل في الكتاب والسنة. فقال والتحقيق أن الشرط السائغ هو الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنة فحسب، والموارد الثلاثة الأخرى جهالة المبيع، تحليل الحرام وتحريم الحلال، خلاف مقتضى العقيد، كلها تندرج في مخالفة الكتاب والسنة، ويكون كل واحد من تلك الموارد مصاديق. مصاديق لمن؟ مصاديق لمخالفة الكتاب والسنة. فالشرط الذي أحل حراما وحرم حلالا هو من مصاديق مخالفة الكتاب والسنة. الشرط المنافي لمقتضى العقد هو مصداق من مصادق مخالفة الكتاب والسنة، وهكذا. ويكون كل واحد من تلك الموارد من مصادق المخالفة للكتاب والسنة، كما ألحم المحقق المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه إلى ذلك الاندراج ببيانه الذي مر بنا ذكره آنفا في نطاق الشرط. قال الفاضل النراقي: مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا، سواء كان قبل العقد أو بعد العقد، بل لو لم يكن عقد أيضا. هنا شنو المصنف شي يريد يتكلم، شنو اللي يريد يتحدث عنه؟ إجا جاب عبارة للمحقق النراقي. شنو هاي العبارة؟ يقول احنا اذا نرجع الى مقتضى العمومات، الادلة التي دلت على ان المؤمنين عند شروطهم، زين، هذا المؤمنين عند شروطهم، هذا سواء كان الشرط قبل العقد او بعد العقد او لا، مرة هيش ماكو عقد اصلا، فمرة اني اقول ابيعك هذا القلم بشرط أن تخيط لي ثوبا، تخيط لي ثوبا، وهذا الاشتراط وين صار؟ مقارن للعقد. ومرة لا، احنا ما أجرينا العقد، فإجا قال تبيع هذا مثل القلم، قلت له إن شاء الله. فاشترطنا الآن قبل ما نجري العقد، اشترطنا بأنه إذا بعت لك إياه كن تخيط لثوب، إذا بعت لك إياه كن تخيط لثوب. فالآن ما إحنا ما أجرينا صيغة العقد، فصار الاشتراط قبل العقد، ثم بعد ذلك أجينا أجرينا العقد، أجرينا العقد. فهذا مرة الشرط يكون قبل العقد، ومرة الشرط يكون بعد العقد، ومرة لا هيك لا عقد ولا شيء هيش. زين، اشترطنا اشترطت على نفسي بأنه لك علي كذا. فالفاضل النراقي يقول مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا، سواء كان قبل العقد سواء كان بعد العقد، بل حتى إذا لم يكن هنالك عقد واشترط الشخص لآخر شرط معين أيضا يجب الوفاء به، إلا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد مقارنا للشرط أو قبل أو بعده، وقد خرج من ذلك ما كان قبل النكاح بالإجماع. يقول لا، عندنا مورد أن الشرط قبل النكاح هذا خارج، هذا لا يمكن الوفاء به بالإجماع، وأما غيره فلا دليل على خروجه، والأمر كما أفاده قبل النكاح يعني قبل عقد النكاح. هذا يقول إذا كان قبل عقد النكاح فلا يجب الوفاء به. زين، وقال سيدنا الأستاذ، راح ينقل عبارة السيد الخوي رحمة الله عليه، وقال سيدنا الأستاذ: لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود، ولا خلاف فيه بين الأصحاب، سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عنه، منفصلا عن العقد ما عندنا مشكلة، يعني مثل ما قال محقق عراقي. إلى أن قال: يستدل على مشروعية الشرط بالروايات المستفيضة بل المتواترة بين الفريقين، يعني عندنا تواتر بين الفريقين على أن المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة نبيه، فإنها تدل بإطلاقها على لزوم الوفاء بكل شرط. زين، غاية الأمر خرج عنها الشروط الابتدائية وبقي الباقي. خب، شنو المراد من الشروط الابتدائية؟ والمقصود من الشرط الابتدائي هناك الشروط التي لم تكن في ضمن العقد، احنا بيناها كما قال الشيخ الأنصاري في أن الشرط السائغ لا بد أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطيا عليه قبل العقد لم يكفي ذلك في التزام المشروط به عند المشهور. هذا شنو كلام الشيخ الأعظم جابه؟ كلام الشيخ الأعظم جابه بأنه المشهور قالوا بأن الشرط لابد أن يكون مقارنا للعقد، لا أن يكون خارجا عن العقيد. أما إحنا بينا قبل قليل محقق النراقي السيد الخوئي عنده سواء كان قبل العقد أو بعد العقيد، مقارنا للعقد أو قبل العقد، على المشهور بل لم يعلم فيه خلاف، فقال: إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا. إلى أن قال: أن الخارج عن عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، وذلك لعدم تحقق العلاقة بين الشرط وبين العقد في صورة عدم التقارن الزماني بينهما، وهذا هو المتفاهم عند العرف والمتيقن من السيرة العقلائية. زين، هذا ذهب إلى المشهور، ذهب إلى الشيخ الأعظم قالوا لا، بأنه الشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط الذي يكون مقارن علما للعقد، تقارن زماني بيناتهم، هذا هو المتعارف عند العرف وعند سيرة العقلاء، الشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط الذي يكون مقارن للعقد. أما الشرط الذي يكون قبل العقد فهذا ما متعارف الوجوب الوفاء به لأن الزمان مفترق. ثم يقول المصنف، المصنف يقول عندنا نوعين من الشروط: شرط لم يتعلق بالعقد، هذا بنفسه مولد للقاعدة، ما متعلق بالعقد أصلا، هيش أنا وياك تشارطنا، وشرط تعلق بالعقد لابد أن يكون في ضمن العقد ومقارن له. وتبين لنا أن الشرط الذي لم يتعلق بالعقود كان بنفسه موردا للقاعدة، وأما الشروط التي تتعلق بالعقود فلا بد أن تكون في ضمن العقد ومقارنة له حتى يكون بناء العقد على الشرط مفهوما عند العرف. وتبين لنا أيضا أن الشرط في العقد لا يختص بالبيع بل يتحقق في جميع العقود اللازمة. هذا شنو؟ هذا كلام للمشهور وللشيخ الأعظم بأنهم اشترطوا أن يكون العقد، أن يكون الشرط مقارنا للعقد، أن يكون الشرط مقارنا للعقد.
أما سابقا خوب السيد الخوي قال بأنه لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود ولا خلاف به بينه، سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عن العقيد. فروع: الأول، قال شيخ الطائفة رحمة الله عليه: والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا شرط في الصداق الخيار كان العقد صحيحا والمهر لازما. إذا اشترط شرط في الصداق الخيار، زين، العقد صحيح، لو أنا مخير ماكو مشكلة، والخيار ثابت لقوله المؤمنون عند شروطهم. الثاني، قال العلامة رحمة الله عليه: حق عقد الكفالة يصح دخول الخيار فيه، فإن شرط الخيار فيه مدة معينة صح. تكفيل مثل أنتك أنا كفيلك، أنا كفيل عن فلان لمثلا 5 أشهر، لأربعة أشهر، عقد الكفالة يصح دخول الخيار فيه، أنا ضامن في 5 أشهر، في غير 5 أشهر أنا ما ضامن، صح لقوله المؤمنون عند شروطهم. الثالث، قال المحقق الحلي رحمة الله عليه: ويجب أن يأتي بما شرط عليه في الحج من تمتع أو قران أو أفراد، زين. وقال المحقق صاحب الجواهر بأن الحكم يكون كذلك لقاعدة المؤمنون عند شروطهم. الرابع، قال سيدنا الأستاذ: ولا يضمن المستعير مع عدمه، يعني عدم التعدي، إلا أن يشترط عليه الضمان، وذلك على أساس قاعدة المؤمنون عند شروطهم. صحيح بأن المستعير لا يجب عليه الضمان، ولكن إذا اشترط عليه الضمان فيجب عليه الضمان. الآن إجا السيد نقل كلام زين بأنه ما هو المراد من شرط النتيجة وما هو المراد من شرط الفعل. قال المقصود من شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد. شلون؟ بعتك هذا بهذا بشرط أن أكون وكيلا لك، فهذا شنو؟ هذا الشرط النتيجة، يعني نتيجة العقد أن أكون وكيلا عنك. وعندنا شرط الفعل، شرط الفعل: لا، بعتك هذا الشيء بشرط أن توكلني، فمو يكون نتيجة العقد التوكيل، لا، وإنما شرط الفعل يتحقق فيه الوعد، يعني أنا أواعدك، أنا أبيع لك هذا الشيء بشرط أن توكلني، مو بشرط أن أكون وكيلا عنك. فإذا قلت له بشرط أن أكون وكيلا عنك، بمجرد تحقق العقد تحقق الشرط وهي الوكالة. أما هذا لا، أنا أواعد في ذلك. فقال: ما هو شرط النتيجة وشرط الفعل؟ المقصود من شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد، كقولك بعتك هذا بهذا بشرط أن أكون وكيلك على كذا، أن أكون وكيلك على كذا، كقولك فإذا يتواجد الشرط بتواجد العقد. والمقصود من شرط الفعل تواعده ضمن العقد، كقولك بعتك هذا بهذا بشرط أن توكلني بكذا، فإذا يتحقق الوعد بالشرط في ضمن العقد، ولم يتحقق الشرط نفسه فتحقق الشرط الوكالة يحتاج إلى إنشاء مستقل يختص به، وها هو مصطلح عند الفقهاء. هذا شنو فتحقق الشرط الوكالة يحتاج إلى إنشاء؟ أنا قلت لك أبيع لك هذا بشرط أن توكلني، فبعت لك أنا، فيوم أنت تريد تصير وكيل عني، أنت راح تصير وكيل عني، نجري عقد مستقل بخلاف ذاك العقد، عقد البيع الذي تواعدنا فيه على الوكالة. لا، هذا نجري عقد مستقل يختلف عن ذلك كما هو المصطلح عند الفقهاء. قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.